بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعنا، فتسكنه أرضنا طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في البحث السابق بأن النتيجة التي انتهى إليها المصنف أن استصحاب الكلي من القسم الثالث إذا كان الشك في بقاء الكلي من جهة الشك في وجود فرد آخر يحتمل وجوده مع الفرد الأول المعلوم ارتفاعه فيجري الاستصحاب، بخلافه ما لو كان الشك من جهة مقارنة حدوث فرد لارتفاع الفرد الأول المعلوم فإنه لا يجري الاستصحاب إلا إذا كان الفرد المحتمل حصوله بحسب النظر العرفي امتداد لوجود الفرد السابق، فيقول العرف أن الشك هاهنا شك في البقاء، أن الاستصحاب ليس مبني على المداقة الفلسفية وإنما مبني على النظر العرفي، فيكفي أن يكون بنظر العرف الفرد اللاحق استمرار للفرد السابق. ولهذا قالوا أنه لا إشكال في استصحاب الأعراض حتى على القول بتجدد الأمثال، وبيانه أننا تارة نريد أن نستصحب ما كان من قبيل الجوهر كزيد وعمر، فإن الجواهر ثابتة وقارة لا أنها تتجدد آنا فآنا. أما إذا كان مصب الاستصحاب ما كان من قبيل الأعراض كالعدالة كالمراض كالحرارة وما كان من قبيل الأوصاف، فإن هنا مسلكان في باب الأعراض في الفلسفة، فبعضهم يرى أن الأعراض بمثابة الجواهر، بمعنى أنها وجود واحد سيال مستقر لا أنه يتجدد آنا فآنا. وهناك مسلك آخر أن الأعراض من قبيل الأمور غير القارة كالزمان، أي أنها تتجدد شيئا فشيئا، فهي عبارة عن لبس بعد خلع، لا لبس مستمر، لبس واحد مستمر ينعدم السابق ويأتي اللاحق، ينعدم كالزمان. فبناء على المداقة العقلية، بناء على المسلك الثاني، لا معنى لجريان الاستصحاب في وين؟ في الأعراض، لأن اليقين السابق تعلق بعرض وقد فنى وزال واضمحل، والشك في حدوث عرض آخر، فلا يجري الاستصحاب، مع أنه لا إشكال عند أحد بجريان الاستصحاب في باب الأعراض، ولم يستشكل أحد أن هذا مبني على البحث الفلسفي. وكذا سيأتينا الاستصحاب في الزمانيات والتدريجيات، وما في الزمانيات يعني في الأمور غير القارة، نعم في الزمانيات، بل وفي نفس الزمان، في نفس الزمان وفي الزمانيات التي هي ليست من الأمور القارة. وكل هذا مرجعه إلى أن المدار في الاستصحاب على أي نظر؟ على النظر العرفي، بحيث العرف يقول أنه الشك في بقاء الحالة السابقة. بعدما انتهى المصنف من هذا المطلب لأجل مناسبة تعرض إلى كلام الفاضل التوني، وغرضه من هذه العبارة أنه فيه بعض المطالب التي تتناسب مع دعوى الشيخ في البحث السابق، أي في استصحاب الكل من القسم الثالث. فما ذكره الفاضل التوني يتناسب مع دعوى الشيخ في بطلان استصحاب الكلي من القسم الثالث في حالة كون الفرد الآخر يحتمل أن يوجد مقارنا لارتفاع الفرد الأول، أي الكلي من القسم الثالث في الفرض الثاني. فيظهر من الفاضل التوني أنه لا يجري الاستصحاب لأجل هذه المناسبة، وأن فيه تطبيق لمحل البحث. ذكر كلام الفاضل التوني ودخل في بحث طويل في مناقشات، بل وإن كان يوفق من جهة في مناقشات أخرى فيما أفاده الفاضل التوني. وحاصل ما أفاده الفاضل التوني قدس سره بأنه إذا كان عندنا لحم مطروح ولا ندري هل أجريت عليه التذكية فهو طاهر ويحل أكله، أو أنه لم تجر عليه التذكية، فهل يمكن إثبات أحد الشقين، أي التذكية أو عدم التذكية، بإجراء الاستصحاب أو لا؟ فقد يظهر من بعض الكلمات كما يقول الفاضل التوني أنه يمكن إجراء استصحاب في المقام لإثبات عدم التذكية، أي إجراء استصحاب عدم التذكية بأن يقال هذا اللاح كنا على يقين سابق بعدم تذكيته، ولكن كنا نعلم بعدم تذكيته في فرد معين وهو الحياة، فإنه يوم كان حيا شنو لم يكن مذكر، فنعلم بكلي عدم التذكية سابقا في ضمن أي فرد شيخنا، في ضمن حصة أو فرد الحياة. وعند ارتفاع الحياة مات، نشك في حصول فرد آخر لعدم التذكية مقارنا لارتفاع الفرد الأول، وهو كلي عدم التذكية في ضمن الموت حتف الأنف. فإذ لا نعلم هل مات حتف أنفه أو مات بسبب شرعي، فكنا فعند ارتفاع كلي عدم التذكية في الفرد الأول في ضمن الحياة نشك في حصول كلي عدم التذكية في ضمن فرد الموت حتف الأنف. فقد يقول قائل نجري الاستصحاب، عندنا يقين سابق بعدم التذكية، نشك بعدم التذكية، نستصحب عدم التذكية، عندنا يقين سابق بعدم التذكية، نشك نستصحب عدم التذكية، فيثبت أن هذا الحيوان مات حتف الأنف. فإذا ثبت أنه إذا ثبتت عدم التذكية وأن الموت وأن هذا الحيوان مات حتف الآن تحقق موضوع النجاسة وحرمة شنو وحرمة الأكل. وإن شئت قلت بعبارته، أنا شرحت الآن العبارة بأسلوب، الآن عبارته نحافظ على يعني نفس النكتة بس نحافظ على أنني قاعد أشرح الآن عشان أطبق عبارته بعدين. وإن شئت قلت أن عدم التذكية أمر معلول ولازم لعلتين لسببين لملزومين للحياة وللموت حتف الأنف، ولهذا نقول لازم الحياة عدم التذكية، صحيح؟ لازم الموت حتف الأنف عدم التذكية، فيصح أن يقال عدم التذكية لازم لأمرين الحياة والموت حتف الأنف، والموجب للنجاسة ما هو؟ يقول المحقق النراقي، هل الموجب للنجاسة عدم التذكية أو الموجب للنجاسة الموت حتف الأنف القد يعرف بالميتة؟ الآن قاعد أنا أشرح نص عبارته، التفتوا الآن تضح المطلب السابق، الآن قاعد أشرح مطلب العبارة بالضبط. ما هو موضوع عدم التذكية؟ ما هو موضوع النجاسة؟ وركز على النجاسة أيضا، التفتوا، ما ذكر مسألة حرمة الأكل لأنه سيأتي بعد في الأبحاث ما يشير لها النقطة، الآن هو ركز على النجاسة، التفت لها النقطة. ما هو الموجب للنجاسة؟ هل النجاسة موضوعها عدم التذكية من حيث هو أو أن موضوعها أحد الملزومين، أحد العلتين، أحد السببين، وهو الموت حتف الأنف؟ فيقول الظاهر من الأدلة أن الموجب للنجاسة هو الموت حتف الأنف، فحتى لو قلنا بجريان استصحاب عدم التذكية فاستصحاب عدم التذكية لازم أعم لموجب ولموضوع النجاسة، فإن عدم التذكية لها كم فرض؟ لها ملزومان، لها ملزومين، الملزوم الأول الحياة، الثاني الموت حتف الأنف، وعدم التذكية لازم أعم للنجاسة، إذ قد يكون عدم التذكية وعندنا حياة ولا يكون شنه ولا يكون نجسا. وظاهر هذه العبارة، أنا أعلق عليها، بأنه منظور المحقق النراقي، منظور الفاضل التوني استغفر الله، أن الأثر لما كان مترتبا على الفرد لا على الكلي فلا ينفع الاستصحاب، لأن استصحاب الكل لا يثبت الفرد إلا من باب الملازمة العقلية. كأن هذا ظهر عبارته، كأنه يريد أن يقول بأن استصحاب عدم التذكية ما ينفعنا، لأن موجب النجاسة مو عدم التذكية، بل موجب النجاسة الموت حتف الأنف، واستصحاب عدم التذكية لإثبات الموت حتف الأنف من باب الملازمة، لأنه إما حياة أو موت حتف الأنف، قبل أو موحي قطعا، فيتعين الفرد الثاني من باب الملازمة العقلية. وهذا المقدار لحد الآن من العبارة لا يكون مؤيدا لكلام الشيخ إن لم يكن ضده لحد الآن، لأن غرض الشيخ من هذه العبارة تأييد مطلبه، وهو أن استصحاب الكل من القسم الثالث لا يجري في مورد ما لو كان الفرد المحتمل مقارنا للارتفاع الأول، وهذا غير منظور لكلام منه لكلام الفاضل التوني: بل منظوره أنه ما ذكره بعض الأعلام من جريان استصحاب عدم التذكية لإثبات النجاسة غير وجيه. ليش؟ لأن موضوع النجاسة مو عدم التذكية، موضوع النجاسة الموت حتف الأنف المعبر عنه بالميتة في بحسب نظري بعض الأعلام وبحسب نظر الفاضل التوني، واضح؟ فيقول استصحاب التذكية وش فائدة أنتم ما ثبت النجاسة. ثم ذكر مطلبا لعل هذا اللي يسعر كلام الشيخ، لأن هذه عبارة شوية مضطربة الفاضل التوني. ذكر الفاضل التوني، هاي الشق الثاني من العبارة، هذا الشق الأول تقدم. الشق الثاني: ذكر أن عدم التذكية الذي هو لازم للحياة مغاير لعدم التذكية العارض للموت حتف الأنف. ركز الآن على المغايرة بين الكليين. عدم التذكية الذي هو لازم للحياة، قال مغاير لعدم التذكية الموجود في ضمن الموت حتف الأنف، والذي يعلم ثبوته في الزمان السابق هو الأول للثاني. هذا اللي يتناسب لحد يعني ظهر قال الشيخ، وما كان معلوم في السابق هو الأول، أي عدم التذكية اللازم للحياة للثاني، وحينئذ ما نعلم بوجوده قد ارتفع في الزمان الثاني، وهو كلي عدم التذكية في ضمن الحياة قد ارتفع. وأما الفرد الآخر فإنه لا يقين سابق بحدوثه، بل اليقين بعدمه، فلا تأتي فيه أركان الاستصحاب. يعني أركان الاستصحاب لا تثبت استصحاب الكلي عدم التذكية، بل قد يكون بالعكس. الجاري هو كما سيأتي بعدين، الجاري هو أنه ما تحقق ذاك الكلي الآخر، وهو الكلي عدم التذكية في ضمن الموت حتف الآن. نعم، وإن كان عبارته فيها نوع من الدمج. يعني أول عبارته في الشق الأول أن عدم التذكية، نعم عدم التذكية ما ثبت لنا شيء لازم معه. بعدين في شق في ذيل العبارة، يعني فنيا المفروض يكون تنزل في ذيل العبارة، قال عدم التذكية أصلا ما يجري، لأن عدم التذكية الذي علم حصوله قد ارتفع، والذي يراد إثباته غير متيقن الحصول. وهذا الذيل الثاني اللي هو الشق الثاني هو الذي يتناسب مع ما ذكره المصنف، ولعله لأجل ذلك قام المصنف وذكر ونقل عبارته في المقام. ثم ذكر ذيلا في عبارته الفاضل التوني، كان صدني يقول عبارات اللي ينقلها الشيخ في الرسائل أصعب من الرسائل. عبارات أصعب وأدق، يعني فيها مشاكل. ساعات المبنى العبارات مو مبنى على الدقة، احنا نجي نتعاملها بالدقة أصل لك مشاكل بعدين. على أي حال، أيام ما كان. ثم ذكر في ذيل عبارته تنظيرا للمقام، فقال بأن من يتمسك بهذا الاستصحاب، أي استصحاب عدم التذكية، ليس إلا مثل من يتمسك لإثبات وجود عمر في الدار باستصحاب بقاء كلي الضاحك المتحقق بوجود زيد في الدار في الوقت الأول. كيف يعني؟ يقول إذا كنا نعلم بوجود زيد في الدار فنعلم بوجود كلي الضاحك في الدار، فبعدما خرج زيد نحتمل أن عمرو وجد مقارنا لخروج زيد من الدار، فأقول كنت على يقين سابق بوجود كلي الضاحك، أستصحب بقاء كلي الضاحك لأني أشك في بقاء كلي الضاحك عند ارتفاع زيد بأن يتحقق عمرو، فأستصحب بقاء كلي الضاحك وببركة استصحاب كلي الضاحك ثبت تعبدا وجود كلي الضاحك فثبت وجود عمرو في الدار. هذا المثال الذي ذكره في الذيل يرجع إلى المطلب الأول، وهو أننا نريد جريان استصحاب الكلي لإثبات وجود الفرد، فهذا أصل مثبت واضح وفساده وواضحون. إذن عبارة الفاضل التوني على كل حال فيها نحو من تارة من النظر إلى أن الكلي لا يثبت الفرد، وتارة إلى أن استصحاب في حد ذاته لا يجري. ولهذا قال، ونوصلنا في العبارة، ثم إن للفاضل صحيح، ولذا لا إشكال في استصحاب الأعراض حتى على القول فيها بتجدد الأمثال. الأمثال يعني شنو؟ عرض ثم عرض ثم عرض ثم عرض، لبس بعد خلع، انتفى عرض ويأتي عرض، هذه أعراض بينها أمثال. وسيأتي ما يوضح عدم ابتناء الاستصحاب على المداقة العقلية. قال ثم إن للفاضل التوني كلاما يناسب المقام. اكتب، ضع لك الحق، وين المناسبة؟ يتناسب مع دعوى الشيخ من بطلان استصحاب الكل القسم الثالث في فرضه الثاني. جرحنا وقلنا بيانه، كنا نعلم هاي سابقا بكذا، راجع الشارح، نعلم سابقا بكلي عدم التذكية في ضمن فرد الحياة، وعند ارتفاع الحياة نشك في حصول فرد آخر مقارن لارتفاع الفرد الأول، فنشك في حصول أو في بقاء كلي عدم التذكية في ضمن الموت حتف الأنف، فقد يقال عندنا يقين سابق بعدم التذكية وشك لاحق بعدم التذكية، فنستصحب عدم التذكية ويتنقح موضوع النجاسة ويرده عدم وحدة الموضوع، فإن الكل في ضمن الفرد الأول معلوم الارتفاع، وهو غير الكل في ضمن الفرد الثاني المشكوك الحدوث. خب، قال ثم إن للفاضل التوني كلاما يناسب المقام مؤيدا لبعض ما ذكرنا بينا، وإن لم يخلو بعضه عن النظر بل المانع. قال في رد تمسك المشهور في نجاسة الجلد المطروح باستصحاب عدم التذكية، مسألة معروفة، إذا رأى الشخص جلد مطروح فشك فقال نجري استصحاب عدم التذكية. إن عدم المذ عدم مذوحي يعني عدم التذكية، كمان المذوحي التذكية، مذوحي يعني التذكية، عدم التذكية. إن عدم التذكية لازم لأمرين، الحياة والموت حتف الأنف. إذن عنوان التذكية، عدم التذكية عنوان كلي له فردان، وقالنا أن النجاسين بيقول ليست من آثار هذا الكلي بل هي من آثار فرد من أفراده وهو الموت حتف الآن، واضح؟ ولهذا قال والموجب للنجاسة ليس هذا اللازم من حيث هو، يعني الكلي بما هو كلي، كلي عدم التذكية، بل ملزومه الثاني عن الموت حتف الآن. هذا انتهى الشق الأول. فقلنا ظاهر هذه العبارة أن الأثر مترتب على الفرد لا على الكلي، فلا ينفع استصحاب الكلي لإثبات الفرد. فعدم المذبوحية للتذكية لازم أعام لموجب النجاه النجاسة. الآن الشق الثاني، فعدم المذبوحية يعني كلي عدم التذكية، كلي عدم التذكية اللازم للحياة. عبر عدم التذكية اللي يقرأ مذبوحية، وش يقول مذبوحية هذه؟ صارت بعض العبارات صعب المطلب. فعدم المذبوح يعني كل عدم التذكية اللازم للحياة مغاير لعدم المذبوحية العارض للموت حتف الأنف، والمعلوم ثبوته في الزمان السابق هو الأول له كل عدم التذكية الموجود فأيضا في فرد الحياة للثاني. وظاهرون يعني وواضحون أنه أيه أنه المعلوم ثبوته في الزمان السابق، المعلوم ثبوته في الزمان السابق أي كلي عدم التذكية الموجود في فرض الحياة، في فرض الحياة وضاه معلوم أنه غير باق في الزمان الثاني، فكيف تجري الاستصحاب؟ ففي الحقيقة يخرج مثل هذه الصورة من الاستصحاب، إذ شرطه بقاء الموضوع وعدمه هنا مع معلوم. قال وليس مثل المتمسك بهذا الاستصحاب إلا مثل من يتمسك على وجود عمر في الدار باستصحاب بقاء الضاحك المتحقق بوجود زيد في الدار في الوقت الأول، وفساده غني عن البيان. يعني يريد إثبات الفرع عن طريق استصحاب الكلي، فهو الحقيقة في إشكالين الآن. صار إشكال عدم جريان الاستصحاب في حد ذاته، ولو جرى فإنه إثبات الفرد عن طريق الكلي أصل مثبت، وإن كان يظهر كما سيأتي بعدين من عبارات المليين، وإن كان بعدين احنا نشوفها إن شاء الله. هذا ما أفاده من الفاضل التوني، وسيصل بنا الكلام إلى تعليق الشيخ على كلام الفاضل التوني. ذكر الشيخ الأعظم أن ما أفاده الفاضل من أصل الكبرى الكلية من عدم جريان الاستصحاب في مثال الضاحك وغيره فهو كلام وجيه تام كما عرفت في الأبحاث السابقة، وأنه لا توجد عندنا بل لا يمكن إجراء الاستصحاب لعدم تمامية أركانه، وإنما الكلام في تطبيقه المطلب تطبيق النراقي هذا المطلب هذه القاعدة الكلية في بحثنا وإشكاله على المشهور. فإنما أفاده كإشكال على المشهور غير تام، وذلك لأن المشهور بحسب ظاهر كلماتهم إنما تمسكوا لإثبات النجاسة بنكتة أن النجاسة في الشريعة رتبت على مجرد عدم التذكية، فمتى ما ثبت عدم التذكية ثبت موضوع شنو النجاسة، وهذا هو الظاهر من الأدلة. فظاهر مثل قوله إلا ما ذكيتم أن المحرم من اللحوم هو لحم الحيوان الذي لم يقع عليه التذكية، حيث إن هذه الآية دلت على حل الله لكم حرم الله عليكم كذا وكذا إلا ما ذكيتم، ومقتضى الجملة الاستثنائية المفهوم وهو الانتفاء عند الانتفاء أي أن الشارع حرم لحم الحيوان الذي لم تقع عليه التذكية وأحل الحيوان الذي تحققت فيه التذكية. فموضوع الحلية التذكية، فإذا انتفى التذكية صار عدم التذكية، انتفى موضوع الحل حلية. واضح؟ إذا ظاهر الأدلة انتفاء الحلية عند انتفاء التذكية، وحينئذ لا نحتاج إلى إثبات النجاسة، إثبات أنه تحقق عنوان وجودي وهو عنوان الميتة أو عنوان الموت حتف الأنف، كما يظهر من عبارات من الفاضل التوني، يظهر من عبارات الفاضل التوني أن موضوع الحرمة الموت حتف الأنف. هذا من وين جاي ابنها يقول؟ إنما موضوع الأدلة أنه متى ما تحققت عدم التذكية يتنقح موضوع النجاسة وموضوع الحرمة. فحينئذ يقال نحن يمكننا أن نجري استصحاب عدم التذكية بأن يقال هذا الحيوان هل ذكي أو لم يذكى، فنستصحب عدم التذكية. وهنا وقع اشتباه في كلمات من فاضل التوني. ليس عندنا أفراد كلي، ما عندنا كلي عدم التذكية في ضمن فردين وهو الحياة، وكلي عدم التذكية في ضمن فرد آخر وهو الموت حتف الآن، حتى يأتي مسألة استصحاب الكلي في ضمن الفرد، وإنما لازم وملزوم. هم باب المقارنات يسموها، واضح؟ المورد من باب اللازم والملزوم، أي أنه لازم الحياة أنه مذكى، لازم الموت حتف الأنف أنه غير مذكى، لأن كل عدم التذكية موجود في ضمن فرد يسمى الحياة. وحينئذ نقول المشهور هكذا يقولون، نشك هل الحيوان ذكي أو لا. أقول بل كل أمر يستصحب عدمه إلى أن يثبت الوجود، هل جرت عليه التذكية الشرعية أو لا، هل فريت أوداجه أو لا، نستصحب عدم التذكية. وليس هذا أصلا من باب استصحاب الكل من القسم الثالث. ولهذا المعروف عند الإعلام أنه لا إشكال في جرائم استصحاب عدم التذكية، وليس هذا من باب الكل تطبيقه في المقام محل إشكال. واضح؟ نقول هل ذكي هذا الحيوان أو لا، نحن كل أمر بل وجودي مسبوق بالعدم فيستصحب عدمه، استصحاب عدم التذكية جاري في المقام. بل حتى لو استظهرنا من الأدلة أن موضوع النجاسة هو الميتة، فقد عرفت أن الشيخ كره القضية أن المراد من الميتة ليس شيئا آخر غير عدم التذكية. الميتة عنوان عدمي وعدم التذكية، فلا فرق أن نقول أن موضوع الأدلة بل عدم التذكية أو الميتة. فما أشكل به المحقق النراقي على المشهور، حيث حمل كلام المشهور على أنه مبني على استصحاب الكل من القسم الثالث وتطبيقه في المقام غير تام. بل المشهور قالوا أن موضوع النجاسة عدم التذكية، وعدم التذكية أمر عدمي، فكل أمر عدمي الجاري فيه استصحاب العدم. هذا اللي قال المشهور، واضح إن شاء الله. خلنا نقرأ نعلق على بعض أشياء في عبارة. أقول ولقد أجاد فيما أفاد من عدم جواز الاستصحاب في المثال المذكور في الضاحك، يعني مثال اللي ذكره بعدين، ونظيره، إلا أن نظر المشهور في تمسكهم على النجاسة، يعني في إثبات النجاسة، إلى أن النجاسة إنما رتبت في الشر على مجرد عدم التذكية. وهي ضربة إلى أولى. وش قال؟ قال أن الموجب للنجاسة ليس عدم التذكية بل الموت حتفل الآن. لا عدم. هو عدم التذكية. من وين؟ إنما رتبت في الشارع على مجرد عدم التذكية. كما يرشد إليه قوله تعالى إلا ما ذكيتم الظاهر. هي بيقول انتفاء عند الانتفاء. إلا ما ذكي حلال عند التذكية. حلال عند التذكية. فترتفع الحلية عند ارتفاع التذكية. فيكون موضوع عدم الحلية عدم التذكية. مو أنه لا بد يكون حرمة عنوان وجود أو ميتة عنوان وجود أو الموت حتف الأنف. الظاهر في أن المحرم إنما هو لحم الحيوان الذي لم يقع عليه التذكية إما واقعا أو بطريق بين وما شاكل ذلك. ولو كان أصلا حتى لو كان استصحاب عدم التذكية لأن الموضوع هو عدم التذكية. عدم التذكية ثبت عن طريق الواقع شفت بعيونك باليقين أو عن طريق أمارة أو عن طريق استصحاب. ولو كان أصلاً عدم التذكية استصحاب يقول ولو بطريق شرعي أمارة أو أصل واقعا خب بالوجدان. قال وقوله تعالى أيضا ولا تأكلوا موضوع ما هو موضوع الحرمة ما لم يذكر اسم الله عليه. فموضوع الحرمة ما لم عنوان عدمي مو الموت حتف الآن واضح ما لم يذكر يعني ما جرت عليه التذكية. موضوع الحرمة لا تأكلوا ما هو عدم التذكية. وقوله تعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه. فحيث إن الآية في مقام التحديد ينعقد لها مفهوم يعني لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. الانتفاء عند الانتفاء انتفاء جواز الأكل عند عدمي. شوف عدمي عدمي يعني ما مو عنوان وجودي أنيط به الحرمة. الحرمة أنيطت بعنوان عدمي. وقوله تعالى في ذيل موثقة ابن بكير إذا كان ذكيا ذكاه الذابح يعني كله إذا كان فكل إذا كان ذكيا ذكاه الذابح إن الجواب فكل هي جواب محذوف يعني ويسأل السؤال شو أنا أكل قال إذا كان ذكيا ذكاه الذابح يعني فكل. فموضوع جواز الأكشن الذكي انتفاء عند الانتفاء هو إذن موضوع عدم جواز الأكل عدم التذكية. أيضا وبعض الأخبار المعللة لحرمة الصيد الذي أرسل إليه كلاب ولم يعلم أنه مات بأخذ المعلم يعني كلب المعلم معللا رواية علل بالشك في استناد موته إلى المعلم. أنت ما تدري هل أنه مات بسبب الكلب المعلم أو لا. فما لم تعلم التذكية كفى ذلك في إثبات الحرمة ولا يحتاج إلى إحراز الموت حتف الأنف. الرواية كفى علل ما قالت لي أنت لا بد أن تحرز الموت حتف الأنف. قال ما دمت ما تعلم استناد إلى الكلب المعلم فلا تعلم بسبب التذكية. واضح المشكلات ذا إلى غير ذلك مما اشترط فيه العلم باستناد القتل إلى الرام والنهي عن الأكل مع الشك. يعني إذا شككت في سبب الموت فلا تأكل مع أنه ما أحرزت الموت حتف الأنف مثلا لكن يكفي عدم إحراز التذكية. ولا ينافي ذلك ما دل على كون حكم النجاسة مرتبا على موضوع الميتة بمقتضى أدلة نجاسة الميتة. لأن الميتة كما بحث الشيخ العظيم تذكرون سابقا عبارة عن كل ما لم يذكى لأن التذكية أمر شرعي فكل ما لم يتحقق الأمر الشرعي صار ميتة. فما عدا المذكى ميتة ولذا لأن ما عدا المذكى ميتة حكم بنجاستها بنجاسة شنه الميتة لأنها لم تذك لأنها لم تذكى. الميتة هو عدم التذكية وإذا ما ذكاه صارت هنا نجسة. هنا تعليق بسيط فقط على كلام الفضل في النجاسة مو في حرمة الأكل. كل الروايات اللي جابها الشيخ العظم في حرمة الأكل محل بحث، انت ركزوا في كلام الفاضل التوني الحين، ركزوا، محل بحث الفاضل التوني في ما هو موضوع النجاسة والروايات والآيات التي ذكرها كلها موضوع حرمة الأكل وحلية الأكل. وقد ذكرنا في أبحاث سابقة أنه فرقوا بين موضوع النجاسة وموضوع الحلية، فقد يقال موضوع حرمة الأكل عدم التذكية، موضوع الحرمة عدم التذكية، ولكن موضوع النجاسة الميتة كما يظهر من الروايات. نعم يبقى البحث، ما معنى الميتة؟ بحثنا ذكرنا سابقا، هل هو عنوان وجودي أو عنوان عدمي؟ وهو يقول أن الميتة عنوان وجودي، ما زهقت روحه بسبب غير شرعي، فحينئذ كل هذه الأدلة محل نظر ومحل إشكال. تتمة الكلام تأتي، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.